بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: جمع الله الطرق في طريقين، إما هدى وإما هوى. وكذلك في الآية المتقدمة: إما متبع لشريعته صلى الله عليه وسلم التي جعله الله عليها ورضيها لعباده، وإما متخذ إلهه هواه. أعاذنا الله من الآراء المحدثة والأهواء المضلة. وأما الأئمة رضي الله عنهم فهم أئمة الهدى، إجماعهم حجة واختلافهم رحمة، والدين وسط. واختلف العلماء في تقليدهم، فطائفة نفوا التقليد وأنكروا، وقالوا الناس أحد رجلين: إما عامي فيجب عليه أن يتعلم ما يقوم به دينه ولا فائدة له في لزوم مذهب معين، فإنه كالأمي الذي يدعي أنه يقرأ وليس بقارئ، أو يدعي أنه يكتب وليس بكاتب، فيدعي أنه على مذهب وهو لا يعرفه ولا يعرف الصحيح منه والضعيف. والرجل الثاني فقيه فلا يصح له أن يقدم على شيء بغير حجة ولا دليل.
أن يقدم.
فلا يصح له أن يقدم على شيء بغير حجة ولا دليل. والتقليد أمر ضروري يباح عند الضرورة. وطائفة وهم أكثر الفقهاء توسطوا في ذلك، لم يخرجوا عما قاله الأئمة رضي الله عنهم، وهم عندهم أكفى في موارد النزاع، وهم عندهم معذورون فيما لم يبلغ أحدهم من السنة، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن أئمة الأعلام،
عن الأئمة
الأعلام. وداروا مع أولئك النصوص حيث دارت، وتمسكوا بالسنة حيث بانت لهم واستنارت، وهم أتباع الأئمة، وهم أهل النجاة من هذه الأمة. فإن الأئمة رضي الله عنهم نهوا عن تقليدهم، وهو الواجب عليهم، وإلا فيما وافق السنة. وهذا التقليد والاتباع هو النوع الثالث الممدوح، لا كما تقدم. ولنذكر طرفا من مقالة الأئمة. قال ابن القاسم عن مالك: قال: ليس كل ما قال رجل قولا، وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هذا رأيي، فمن جاءنا برأي.
هذا رأي.
فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هذا رأي، فمن جاءنا برأي خير منه قبلنا. وقال: أو لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم.
أو لأحد
قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك رضي الله عنه: كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقد صرح مالك رضي الله عنه بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النكعي أنه يستتاب، فكيف من ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن دون إبراهيم أو مثله. وذكر البيهقي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حذمة حطب وفيه أفعى تلدغ ولا يدري. وقال رضي الله وقال رضي الله عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي إلى غير ذلك عنه. وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أهل أن يقلد عن مالك. قال: لا تقلد في دينك أحدا من هؤلاء إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذهم. وفي لفظ: وخذ من حيث أخذوا. وقال رضي الله عنه: من قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال وتتبع ذلك يطول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازال الشيخ في جواب عن سؤال ورد عليه، وهو: هل يلزم الرجل أن يتبع مذهبا من المذاهب الأربعة أم لا؟ وقدم الشيخ لذلك بمقدمة ذكر فيها أنواع الاتباع أو أنواع التقليد، وذكر أن منها نوعا محرما، أي نوعا مذموما، وهو اتباع الأسلاف على غير هدى، كما قالت الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي آية المائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وفي آيات كثيرة من كتاب الله، فهذا النوع ظاهر المنع منه والتشنيع على أهله بقوله: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. والنوع الثاني أيضا وهو نوع مذموم، وهو الطاعة العمياء للعلماء واتباع الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وهذا أيضا نوع مذموم. وقال الله عز وجل في شأن أهله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وأورد في ذلك قصة عدي بن حاتم. ثم دخل في صلب الموضوع في بيان اتباع الأئمة المقتدى بهم، وبين أن الأصل في ذلك هو أن المتبع هو محمد صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: فإن لم يستجبوا لك، في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إلى أن قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فالأصل هو اتباع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا وقف الإمام ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وقف عندها وقفة جميلة جدا، وأطال فيها في مقدمة كتابه زاد المعاد، وقال: إن الله عز وجل قد قسم هذا أو هذا المسلك إلى أمرين لا ثالث لهما، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما استجابة لله للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع للهوى. إما استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم وإما اتباع للهوى. لا, لا, ليس هناك قسمة ثالثة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم, ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله, إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: جمع الله الطرق في طريقين, إما هدى وإما هوى. وكذلك في الآية المتقدمة, يعني فإن لم يستجيبوا لك, ولا الآية المتقدمة آية الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكذلك في الآية المتقدمة: إما متبع لشريعته صلى الله عليه وسلم التي جعله الله عليها في قوله ثم جعلناك على الشريعة وراضيها لعباده, وإما متخذ إلها وواه, أولا في قوله ولا تتبعه الذين لا يعلمون, ثم قوله استطرادا أفرأيت من اتخذ إلها وواه, لأن في نفس السياق. أعادنا الله من آراء المحدثة والأهواء المضلة. وأما الأئمة رضي الله عنهم فهم أئمة الهدى, وإجماعهم حجة, واختلافهم رحمة, والدين وسط. الاختلاف أيضا في تقسيم آخر هو ثلاثة أنواع: اختلاف مذموم وهو الذي أشرنا إليه فيما يتعلق باتباع, أولا الله عز وجل بين في كتابه إلى أن البشر مؤمن وكافر, وأن بين المؤمنين والكافرين خصومات. إذن هذا نوع من الاختلاف في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وطبعا هذا اختلاف مذموم من جانب الكفار, لأن هذا نوع من الخلاف, وهو ما يكون من اختلاف بين المؤمنين والكافرين, بل يصل إلى جهاد وقتال على حسب ما هو معلوم. وكذلك أيضا خلاف أهل الأهواء وأصحاب الاتجاهات المنحرفة, فهذا خلافهم من جهتهم هو مذموم, حتى إنه وصل في بعض هذه الفرق المنحرفة كالخوارج إلى أنها مستحلوا دماء المسلمين. وكذلك أيضا من الخلاف المذموم الداخل في هذا التعصب المقيت الذي يؤدي, أولا التعصب في اتباع المذهب بحيث إنه لا يرى الحق إلا عنده, وأن ما عند غيره باطل جزما وباطل قطعا, هذا خلاف مذموم, حتى يصل الحال إلى أن لا يصلي بعضهم خلف بعض, وحتى يصل الحال إلى أن ينسج بعضهم أحاديث تؤيد إمامه أو تؤيد مذهبه, ويتطور إلى أن يأتي بأحاديث تطعن في المخالفين. هذا تعصب مذموم وخلاف مذموم. وفي الجانب الآخر خلاف مذموم الغلو في إنكار التقليد, الغلو في إنكار التقليد بحيث تنظر إلى من يعني نظر في أقوال الأئمة وحاول أن يوازن بينها, ترى أنه هذا قد أعرض عن الكتاب والسنة, وهذا غير صحيح. من نظر في أقوال الأئمة ووازن بينها واجتهد في تلمس وطلب الحق هذا ليس مذموما, لأن هذا من النوع الذي سنذكره من الاجتهاد السائغ والخلاف السائغ. إذن هذه صور من صور الخلاف المذموم. خلاف ممدوح وهو يقابل هذا الخلاف, وهو خلاف مخالفة أهل الأهواء ومخالفة أهل البدع ومخالفة المشركين ومخالفة أهل الكتاب, فهذا خلاف ممدوح أن نخالفهم, ومقصد من مقاصد الشريعة مخالفة المجوس ومخالفة الكتاب أهل الكتاب ومخالفة الكفار في أعيادهم في ملابسهم في مناسباتهم في عباداتهم إلا ما دل الدليل على الموافقة فيه، فالأصل هو المخالفة، فهذا خلاف ممدوح ومقصود، ويقابله النهي عن التشبه بهم ومشابهتهم. فإذا ذلك خلاف مذموم وهذا خلاف ممدوح، يبقى الخلاف الثالث وهو الخلاف السائغ، وهو الخلاف الذي يجري بين المجتهدين. وما ذلك إلا لأن سنة الله عز وجل قاضية بأن البشر مختلفون. الله عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. الله عز وجل خالف بين أشكالهم، وخالف بين ألوانهم، وخالف بين ألسنتهم، وخالف بين مدركاتهم، وخالف بين عقولهم، وخالف بين عاداتهم، فجزما هذا سوف يؤدي إلى الخلاف بين ما يتوصلون إليه من نتائج، لأن اختلفت العقول، واختلفت المدارك، واختلفت الألوان والأشكال. ولهذا قال الرازي في قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، قال: واختلافهم في أديانهم وفي أشكالهم وفي أفعالهم، كل ذلك خلاف. لكن من رحمة الله عز وجل أنه جعل على الحق معالم، وجعل على الصراط المستقيم منائر، ولهذا قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الخلاف واقع ولا تنفك عنه ولا ينفك عنه الناس، ولكن الحق عليه معالم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والدليل على أن مثل هذا الخلاف سائغ أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة، منها ما أشرنا في كتاب الله، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. قوله إذا أخطأ دليل على أنه يمكن أن يخطئ، إذا حكم الحاكم فأخطأ فالدليل على أنه يخطئ، وإذا أخطأ إذن عرض إلى أن يخالفه غيره، يعني لا يمكن أن يجمع الناس على الخطأ، لكنه سوف يجتهد وقد لا يوفق للصواب. فإذا أخطأ سوف يخالفه غيره وقد لا يتبين له الخطأ، لأنه لن يستمسك بالخطأ، لكن هذا الذي بدا له، فسوف يخالفه غيره، فإذا لابد أن يقع الخلاف. قد يكون الخلاف بين المجتهد والمجتهد الآخر، أو بين المتبع هذا وهذا، يعني ليس كل أحد عنده آلة الاجتهاد. والدليل على أن هذا الاختلاف، على أن هذا الخطأ سائغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرا، وإلا لم استحق أجرا. إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر، فلو كان آثما ولو كان هذا غير سائغ ما استحق أجرا. وواقع السنة وأحوال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ثم السلف من بعدهم أن خلاف قائم. حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وقال لمن بعثهم: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، فاجتهدوا في فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم ومراده، فبعضهم أخذه على ظاهره وقال: لا نصلي إلا هناك حتى ولو لم نصل إلا العشاء، وقال آخر: لا، إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسراع، لكن نصلي. فصلى بعضهم في الطريق وبعضهم لم يصلي إلا بعد خروج الوقت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أقر كل من الطائفتين، وهذا خبر في الصحيح. وكذلك أيضا يقول الصحابة نكون في السفر فمنا المفطر ومنا الصائم ومنا المتم ومنا المقصر ولا ينكر بعضنا على بعض. إذن الخلاف سائغ. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد في حال حياته كان يرجعنا إليه عليه الصلاة والسلام وقوله هو الفصل، لكن بعدما توفي بدأ الخلاف واختلفوا، ولكنه ما كان محل، ما كان مقصوده الهوى، وما كان محل شقاق ولا محل نزاع، وإنما كان محل اختلاف آراء، ثم ينصاعون إلى إما رأي الأكثرية وإما إلى رأي الإمام أو رأي الخليفة، حتى حالما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، حتى أنكر عمر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قال إن محمدا قد مات لأضربن عنقه. وجهة نظر، وإن كانت وجهة نظر سريعة، وكان في المسجد شاهرا سيفه، حتى دخل أبو بكر رضي الله عنه وتلا الآية المعروفة إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى ما وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول فسقط السيف من يد عمر تسليما وإذعانا، قال كأني لم أقرأ هذه الآية إلا هذا أو نسمعها إلا هذه المرة. فحال عند الوفاة اختلفوا ثم رجعوا، اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، أين يدفنونه، هل في البقيع مع الناس، حتى بلغتهم السنة أن النبي يدفن حيث يموت، فدفنوه في حجرة عائشة. اختلفوا في الإمامة العظمى التي توقف عليها مسير الأمة ومصيرها في قصة سقيفة بني ساعدة، ووقى الله عز وجل شر ذلك الاختلاف، لأن النوايا كانت سليمة وما كان قصده هو الهوى. فحالما بويع أبو بكر تتابع المسلمون يبايعون. اختلفوا في قتال الردة، اختلفوا في جمع المصحف، اختلفوا في قضايا كثيرة فرعية، في بعض المواريث، في قسمة الأراضي المفتوحة. أبو بكر استخلف عمر، عمر لما أدركته الوفاة طعن، جعل الأمر شورى، ولم يفعل فعل أبي بكر، أي أنه خالفه، وما كان في هذا غضابة. فإن هذا كله من الاجتهاد السائغ والخلاف السائغ. واختلف الصحابة كذلك مثلا في القضايا الفقهية كثيرا، بين عبد الله بن مسعود وعمر رضي الله عنه، بين زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس، بين علي وعمر، بين أبو بكر وعمر كما قلنا، بين مسائل كثيرة جدت لم يتبين لهم فيها أو لم تكن منصوصة لا في الكتاب ولا في السنة، فاجتهدوا اجتهاداتهم. كان زيد بن ثابت يرى أن الجد يقاسم الإخوة في جملة من الصحابة، وكان ابن عباس يرى أن الجد كالأب يحجب الإخوة، حتى إن وصل الحال بابن عباس يقال ألا يتقي الله زيد، يجعل الابن ابنا ولا يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، حتى إنه قال من شدة يقينه وجزمه برأيه قال هل قام هؤلاء الذين يخالفوننا أن نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. على الرغم من وضوح الرأي عنده كان يجل زيد بن ثابت إجلالا عجيبا، فكان يقف عند عتبة الباب حتى يخرج، فيلومه زيد فيقول لماذا لم تطرق، قال لا أطرق، إنما هذا شأن إكرام العلماء، يجلس حتى يخرج زيد فيسأله عما يريد سؤالها عنه. وكان يأخذ بركابه أيضا وقال هكذا أمرنا أن نكرم علماءنا في قصص وأحوال معروفة. يختلفون تصل الدرجة إلى المباهلة، ومع هذا التقدير موجود والتلقي والاستفادة مع أنه يختلف معه. فإذا هذا كله من الخلاف السائغ جاء من بعد الصحابة التابعون واختلفوا أيضا، وبعضهم بعدما لم يجدوا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعتمد قول الصحابة وبعضهم يوازن بينهم وبعضهم يرجح في أقوال الصحابة وبعضهم يرى أن كلها أقوالا. فجرى بينهم الخلاف المعروف، سئل القاسم بن محمد في من يجهر بالبسملة وفي من لا يجهر، قال من جهر فله في طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ومن لم يجهر فله في طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. إذن الأمر واسع. وفي خبر آخر قال كانوا يختلفون، فبعضهم يحل وبعضهم يحرم، وما يرى المحل أن المحرم قد هلك ولا المحرم أن المحل قد هلك، لأن الأمور مبنية على الفهوم ويجتهدون. وأسباب الخلاف موضوع ظاهرة وبسط العلماء الكلام فيها، لماذا يختلف العلماء والمجتهدون؟ إما لأن الحديث لم يبلغه، وإما لأن اللغة فيها تحتمل عدة وجوه، وإما لأنه يعتبر أن هذا منسوخ، وإما أسباب كثيرة. وقد بسط هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب له قيم وحق على أهل العلم أن يقتنوه، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو كتاب مطبوع ومتوفر في الأسواق. فقال هنا: وأما الأئمة رضي الله عنهم فهم أئمة الهدى وإجماعهم حجة. الإجماع إجماع العلماء، إجماع علماء العصر، هذا حجة. واختلافهم رحمة. أما أن الاختلاف رحمة بإطلاق فهذا يحتاج إلى نظر، لأن الأصل في الاختلاف أنه مذموم. الأصل في الاختلاف أنه مذموم، والآيات كلها تنهى عن التفرق والاختلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأصل في الاختلاف أنه مذموم، ولا يقال بإطلاق أن الاختلاف رحمة أبدا، أو اختلاف أمة رحمة. ما كان في الاختلاف رحمة أبدا، إنما الرحمة في الاتفاق والرحمة في الاجتماع. إنما تأتي الرحمة في السعة، ولهذا كان في نقل ابن عبد البر في كتابه جمع بيان العلم أن عن الحسن بن إسماعيل قال إن لأنه هناك قول، لأن هناك قولين، هناك من يقول إن في 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 في, في للإنسان أن يأخذ من أقوال الصحابة بما شاء، هذا أو هذا. وقول آخر يقول لا، إن الصحابة أقوالهم خطأ وصواب، لا يقال، إنما عليك أن تتحرى. فقال: حتى من قال هذا، من قال إن أقوال الصحابة خطأ وصواب بحيث تتحرى، أيضا فيه سعة. من أي جهة؟ السعة من حيث إن اختلاف الصحابة يدل على أن الاختلاف سائغ. لما اختلفوا دل على أن الأمر واسع، وأننا نحن نجتهد وقد لا نتفق. فإن رحمك الله فإذا الرحمة في السعة، ما دام أن الصحابة اختلفوا يدل على أن للاجتهاد مساغا. فهنا جانب الذي يمكن أن يقال، أما بإطلاق اختلاف رحمة لا. وإن كان أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول ما يسرني أن لي باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، يعني أنه فرح باختلافهم لأن فيه سعة من هذا الباب، خاصة فيما يسوغ فيه الاجتهاد. أما الاختلاف على أشياء مقطوعة أو فإن هذا لا يجوز.